بعض الناس عنده فعلا من ما هو دون ذلك، يعني نفسه لا تقبل الانبساط أو التمدد أو أن يمد لنفسه في الأكل أو في اللباس، وإنما فيه نوع من الزهد. لا شك أنه زهد محمود، لكن الناس تختلف في الطبائع. سفيان الثوري رحمه الله كان يحب الأكل، وكان أيضا يهتم بمأكله، فقيل له في ذلك قال نرى يعني الصالحين أنه لا يهتمون وأنت تهتم، فقال هذا الجسد إن لم أهتم به لم أقوى على العبادة. فنظرته إن صح التعبير أو فلسفته أن الجسم السليم يأتي الإنسان العبادة وجسمه سليم وصحيح ونشيط وقوي، بينما إذا قصر في الطعام وفي ألوانه قد يكون مريضا وقد يكون فيه عاهات، فهذا لا يؤدي العبادة على وجهه كما يؤديها في صاحب الجسد السليم. فيقول يهتم بهذا حتى لا يمرض، وإذا مرض قد يقصر في العبادة. فعلى كل حال الناس طبائع، ولا ينبغي أن نكلف الناس فوق طبائعهم، كما أنهم طبائع في نظرتهم في التجارة وقدرتهم في التجارة وقابليتهم في التجارة، فهذا تاجر وهذا مجاهد وهذا عقله إداري وهذا عقليته اقتصادي وهذا عقليته علمية اهتماماته علمية وينجح في العلم وتحصيل العلم، وهذا ينجح في قضايا التجارة والاقتصاد، وهذا إداري محنك، وهذا مجاهد، وهذا يحب الرحلات والتنقلات، وهذا يحب البقاء في بلده ولا يخرج، وهذا قوي الشخصية وهذا ضعيف الإرادة. هذه طبائع، كذلك أيضا ميولهم نحو اللباس ونحو الأكل ونحو فهذه أمور ينبغي أن نعرفها وألا نكلف الناس فوق طاقتهم. فإذا رأينا إنسان يحب الأكل وإنسان يحب أن يكون لباسه حسن ويحب أن يكون عنه حسن ويهتم بهندامه الجديد أو النظيف بينما غيره دون ذلك، فلا ينبغي أن يلام أبدا ما دام أنه مستقيم على أمر الله، وما دام أنه مؤدي حق الله، وما دام أنه يؤدي وظائفه ومواهبه إن كان تاجرا أو إن كان موظفا أو إن كان عالما يؤديها على وجهها، أو إن كان رجل دعوة يؤديها على وجهها، فهذه طبائع لا ينبغي أن ندخل الناس وأن نكلفهم ما هو فوق طبائعهم، لأن الإنسان إذا تكلف فوق طبعه أولا نفسيته تنغلق، وقد يؤثر هذا على طبيعة عطائه وعلى عمله، بينما إذا عمل وفق ما تقتضيه طبيعته فإن هذا أدعى إلى أن يؤدي العمل أداء كاملا. فالزعفراني هنا مثلا كان من طبيعته، وقد يكون عنده شيء من الثراء، أو قد يكون من عائلة ثرية مثلا، أو عائلة توارثت الثراء أو توارثت نوع من التنعم، فكان يكتب ورقة فيها الطعام الذي يريد أهله أو جاريته، أو جارية بمعنى الخادمة أو بمعنى الرقيقة بمعنى الأمة، غالبا الجارية تكون بمعنى الأمة أو بمعنى الخادمة، فيكتب الأشياء الأصناف التي يريدها يكتبها على ورقة ويقول اطبخوا هذه الأصناف مثلا أو اجعلوا هذه الأصناف في الطعام. فقال كان الزعفران يكتب كل يوم رقعة، رقعة يعني ورقة صغيرة بما يطبخ من الألوان من الأنواع، يعني أنواع الطعام، ويسلموها إلى الجارية يعني يسلمها للخادم. فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، راح الإمام الشافعي رحمه الله قال حط معها كنافة مثلا، فوضع فيها ولا حط فيها، أضاف إلى القائمة نوع من الطعام يحبه الإمام الشافعي. فلما علم الزعفراني اشتد فرحه، فالإمام الشافعي يعرف أن الزعفراني يرتاح، إما لأنه كما قلنا ثري، والإمام الشافعي له مقامه، وقد يظن مثلا أن الإمام الشافعي متزهد وأنه أنواع الطعام هذه ما يصلح وهذا مسرف، فلما أضاف زيادة يرتاح. فالإمام الشافعي ويضيف إذا معناته عملي هذا طيب، فإذا أحس يعني أراد الإمام الشافعي أن يشعر الزعفراني أنه مرتاح من هذا العمل فأضاف نوعا آخر من الأصناف فاشتد فرح الزعفراني. وطبعا تعرفون لماذا اشتد؟ لأنه يرى أن الإمام الشافعي قدوة وأسوة فكأنه أقر هذه القائمة وأقر هذا العمل للزعفراني فما كان منه لين أضاف نوعا آخر من الطعام. نعم.
فصل: لا تدخل على قوم يأكلون. ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم، فإن صادفهم من غير قصد فسألوه لأكل نظر، فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه فلا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم جاز لهم أن يأكل. ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك جاز له أن يأكل.
قال: فصل: لا تدخل على قوم يأكلون. أيضا هذا من الأداب المشتركة، وأنك إذا علمت أن الناس يأكلون أو على أو أوقات طعام سواء عشاء أو غداء أو إفطار فلا ينبغي أن تدخل، لأن هذا كثيرا ما يكون يحرج، خاصة إذا كنت غريبا. إذا كنت غريبا فلا تدخل لأنه يحرج. أما إذا كنت من القوم، من الجيران، من الأصدقاء، من الزملاء، من الأسرة، من العائلة، فغالبا دخولك هذا لا يؤثر بل يفرحون، وهذا معروف أنه وقت طعام. وعادة الذي ترفع عنه الكلفة يدخل، من صديق، من عائلة، من جار، بينك وبينه صلة، فهذا لو دخل في وقت الطعام ما في إشكال. لكن إذا كنت غريبا أو يستحيى منك صاحب مقام أو غريب أو قد تكون سيء الخلق ثقيل الطمع أيحبون أن تدخل، فينبغي الإنسان يراعي هذه الأمور. ولهذا قال: فصل: لا تدخل على قوم يأكلون. لكن ليس بإطلاق، إذا كنت تعلم أن إذا كنت يعني لك بهم صلة وثيقة فلا مانع أن تدخل. ولهذا قال: لا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم. هذه طبعا معروف أنها من عادات الطفيليين، الطفيلي هو الذي يتحرى وقت الطعام فيدخل، وهذا معلوم أنه من قلة الأدب ومن قلة المروءة كذلك. فإن صادفهم من غير قصد، هو لا يدري، مثلا قد تكون دخلت غير وقت الطعام، أو توقعت أنه قد انتهى الطعام، دخلت في الضحى، الضحى قد يكون في عادة البلد أنه ما في أكل الضحى فدخلت فوجدتهم يأكلون، أو مثلا في آخر الظهر أو في أول الظهر على حسب أوقات الله، أو بعد العصر عادتهم أنهم لا يأكلون فوجدتهم يأكلون بعد العصر فدخلت فصادف أنهم يأكلون. فكما نقل الشيخ: فإن صادفهم من غير قصد فسألوه الأكل، قالوا تفضل حتى يأكل، فسألوه الأكل يعني طلبوا منه أن يأكل معهم نظرا، فإن علم أنهم إنما سألوه حياء من فلا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم فجاز له أن يأكل. وهذا صحيح، يعني تنظر إذا قولك تفضل، فإذا كنت يعني ترى أنه قد يكون مثلا هم المقدم قليل، الطعام قليل وفي ازدحام على الطعام مثلا، ودخلت صدفة مثلا فصادفتهم يأكلون قالوا تفضل، فترى أنه فعلا قد يكون في مضايقة جدا وفي إحراج. أو أحيانا قد يكون أكلهم يعني نظرا لأنهم إما ليس فيهم أغراب وما تكلف، وإنما أكلهم يعني أكل عادي جدا بحيث لا يقدم للضيوف عادة، الناس في بيوتهم معروف أنهم عورات، الناس في بيوتهم عورات، فإذا أحسست مثل هذا أيضا تتراجع مثلا. أو أنه فعلا ترى أنه الأكل ممدود والسماط ممدود والسفرة ممدودة وضيوف يعني المقدم أيضا كذلك ما في إشكال، فحينئذ تأكل، فأنت تنظر في تقدر الحالة، فإما أن تدخل معهم وإما ألا تدخل. كذلك: ومن دخل على صديقه ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك فلو أن يأكل. طبعا الله عز وجل يقول ليس على ما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. فليس عليك جناح أن تأكل من بيت صديقك، لكن إذا كنت تعلم أنه يسر بذلك فالأصل في الصديق أنك تأكل منهم إذا كان صديق صدقة معروفة. ولهذا حتى 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 أهل النار حينما طلبوا أو استشفعوا الصديق الحميم سألوا عنه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فدل على الصديق الحميم هو من أعظم الذخر الذي يدخره الإنسان في لمصائب الدنيا ونكباتها. فإذا كان عندك صديق حميم بل رب أخ لك لم تلده أمك. فبعض الأصدقاء يكون على درجة من الوفاء وعلى درجة من المعرفة وعلى درجة من حب الخدمة وعلى درجة من المتابعة لأحوالك بحيث يكون قد يكون أفضل لك من أبنائك ومن إخوانك. فإذا كان على هذه الدرجة من الصداقة وبينكم وبينه مرفوع الكلفة فدخلت بيته مثلا وأنت محتاج أو جائع فتقول لأهله قدموا لي ما عندكم أو أعطوني طعاما، فإذا علمت أنه يسر وأن الكلفة بينكم مرفوعة هذا ما في شيء، تطلب وتأكل. أما إذا كان الصداقة صداقة عادية أو صداقة مجرد يعني زمالة أو مجرد معرفة في الطريق فمعلوم أن هذا لا يعطيك الحق في أنك تسطو هذا السطو. فهذا معنى قول الشيخ. وعلى كل حال كل هذا يرجع إلى العادات وإلى معرفتك بصديقك ومعرفتك بالضيف ومعرفتك بالقريب ومعرفتك بالجار ومعرفتك بطبعه أيضا. الطبائع تختلف والنفوس فيها ما هو ضيق وفيها ما هو منشرح وفيها ما هو سهل وفيها ما هو ممتنع، فينبغي أن يراعى كل هذا. والمقصود من كل ذلك الحفظ على ود الأصدقاء مهما كان. إذا كان الحفظ بأن تمتنع عن الأكل فامتنع، إذا كان الحفظ على الود بأن تأكل تأكل. والمقصود كذلك حسن المعاشرة، حسن المعاشرة بالمباسطة، حسن المعاشرة قد يكون بالكف وقد يكون بالإقبال. فكل المقصود من هذا هو حفظ ود الإخوان وتأكيد حسن المعاشرة بينهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا ما عندنا عيون خلاص شوف.